الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، العبد إذا وفق إلى الحق بدلالة الكتاب والسنة لا بد أن يكون ذاكرا شاكرا، كما قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والذكر في هذه الآية هو العلم، لذا فإن الإيمان يحفظ بالعلم والنعمة تحفظ بالشكر، والموفق أيضا هو الذي يحفظ هذه النعم الموجودة بيننا ويسترجع النعم المفقودة، فلا يزال يتقلب بين العلم والإيمان وبين الذكر والشكر. وأعظم نعمة وأجلها أن يوفق العبد إلى العلم الشرعي تأصيلا وتفصيلا، رواية ودراية، ظاهرا وباطنا. فأنتم والحمد لله رب العالمين في نعمة عظيمة من جهة تلقي العلم الشرعي على طريقة السلف وأخذ هذا العلم من مضانه وأهله بطريقة منهجية مؤصلة مفصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الصحيح كما روى الخطيب البغدادي بسنده أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث جامع دل على العلم والفقه معا، بل دل على وسيلة ذلك ومقصده. لهذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث، حصر العلم بطريقة الطلب والكسب، وهي الطريقة الأصلية التي عليها علماء السلف قديما وحديثا، أن العلم بألفاظه ومعانيه بحقائقه ومقاصده إنما يتحصل بالطلب والاجتهاد، وما سوى ذلك من بصيرة طالب العلم وفراسته إنما هذا يأتي تبعا ونتيجة لا أصلا وابتداء. إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. والفقه هو أخص من العلم، فكل فقه هو علم، وليس بالضرورة أن يكون كل علم من قبيل الفقه. والفقه وهو الفهم والوقوف على حقيقة الشيء ومراده، هذا يتحصل أيضا بطريقة الطلب، ولكن لا بد له من مقدمة، وهو أن يكون القاصد لهذا الفقه سالكا مسالك العلماء طلبا وتحصيلا، ثم يتحصن بعد ذلك بكل وسيلة موصلة إلى الفهم الصحيح. لهذا فإن طالب العلم يسلك العلم أولا لينتهي إلى الفقه انتهاء. فالفقه في هذا الحديث قد جاء متأخرا على العلم لأنه أخص من العلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الطريق والوسيلة علق الجزاء والنتيجة فقال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذلكم أن الخيرية في هذه الأمة منوطة بالفقه في دين الله تعالى. وقد أعلق النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في هذا الحديث بالدين، مع أن الحديث قد ابتدأ بالعلم، فلم يقل ومن يرد الله به خيرا يفقهه في العلم، وإنما عدل عن العلم إلى المعنى الأخص فقال يفقهه في الدين. وهذه إشارة مهمة أن الفقه التام هو الفقه المتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا أشار الله لهذا ذكر الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالفقه وهو أخص من العلم وأعلى رتبة منه، بل هو النتيجة والنهاية لطالب العلم أن يكون فقيها متدبرا متأملا لألفاظ الشريعة ومعانيها. هذا في الحقيقة متوقف على الفقه الجامع، أن يكون فقيها في الأحكام، كما في هذه الدروس، وأن يكون فقيها بأعمال القلوب، وهو الفقه الذي أشار إليه الشيخ حفظه الله تعالى بلفظ فقيه النفس، وأن يكون فقيها في الأحوال، أن يكون فقيها في الحال والكيف، الكيفية التي بها يطبق الأحكام وبها يحقق الإيمان، فيكون ناظرا في مقدمات العلم وفي وسائله وفي مآلاته بل وفي عواقبه. ولهذا العالم الرباني هو الذي تفزع إليه الأمة عند النوازل، وهو الذي يجيب كل سائل بحسب حاله، وهو الذي له نظر جزئي مصلحي في سائر النوازل والوقائع. لماذا؟ لأنه تجاوز مرحلة العلم إلى مرحلة الفقه في الدين، فكان نظره شاملا وكانت وسائله في الطلب والتحقيق جامعة. وأنا أقول هذا بمناسبة ما قد اشتمل عليه هذا الدرس من الفوائد واللفتات والوقفات والتأصيلات والتفصيلات التي لو رتبت في دفاتركم وحررت في أذهانكم وتوبعت عندكم بالمذاكرة لانتهيتم إلى حقيقة الأحكام في هذا العلم، أعني علم المعاملات. لهذا المطلوب منكم ليس فقط السماع وليس الحضور، وإن كان هذا أمرا مهما، ولكن التفاعل مع هذه المعلومات والدقائق التي تضمنها الدرس، والتي تحتاج إلى درس آخر في استنباط الفوائد والحكم واللفتات من هذه الدروس التي جمعت من غير مجاملة بين التأصيل والتفصيل والتطبيق، أي جمعت بين العلم والفقه والتأويل، لأن العلم هو معرفة الشيء بدليله وعلى ما هو عليه، وأما الفقه هو معرفة الشيء بالنظر إلى مراد المتكلم. فإن كانت آية علمنا حقيقتها بمراد الله أو على مراد الله تعالى، كذلك إن كان العلم حديثا. أما التأويل فهو التطبيق والتنزيل على الواقع. لهذا إخواني، التفقه في الدين بمعناه الجامع وبعلو الهمة وبالاجتهاد موصل إلى معالي الأمور وكمالاتها. وحتى لا أضيع على الشيخ وقته وأجوبته فيما يتعلق بهذا الدرس، فإني أختصر ناصحا لكم أو مذكرا نفسي وإياكم ببعض الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم. أولها، وأنا حقيقة أحب أن أذكر بما يتعلق بدرس اليوم فقط، لأن الكلام في العلم وطرقه كلام لا يتسع له هذا المقام، وأنا على يقين أن الشيخ من خلال دروسه ومحاضراته قد أتى على هذه الأمور تفريعا وتفصيلا. أقول إيجازا إخواني، ابتداء، العلم هو دلائل ومسائل ودفع الشبه الواردة عليه، ولهذا في دروسكم احرصوا على أن تأخذوا من كلام الشيخ ما يتعلق بالدليل وما يتعلق بتصوير المسألة من الناحية الفقهية وما يتعلق بالخلاف والمعارضات والشبه التي تطرأ على المسألة التي يشير إليها الشيخ. أعني أن ترتبوا كلام الشيخ في أذهانكم وفي دفاتركم على هذا النحو، فإن هذا يعين على تثبيت العلم وعلى ترسيخه في القلوب والعقول. ثم احرصوا على كتابة أفضل أو تدوين أفضل ما تسمعون. دون القواعد، الفوائد، اللفتات، احرص على تدوينها، ثم بعد الدرس احرص على حفظ أفضل ما كتبت، ثم احرص على أن تتبع هذا بقراءة خارجية في كتاب، في مصدر، أن تقرأ بحثا يتعلق بالموضوع. كذلك إخواني، في كل محاضرة احرص أن تتعلق بأثر أو نص من الموضوع الذي يطرح في الدرس. الشيخ ربما يذكر أدلة كثيرة، ولكن هذه الأدلة كلها تدور على نص أو دليل معين، فاحرص عليه في الدرس وفتش عليه. ثم احرص على ضبط رؤوس المسائل، لأن الأصل أن الشيخ يستطرد تفسيرا أو لحاجة، فاحرص على تثبيت الدليل الذي يرجع إليه ثم تثبيت رؤوس المسائل. وها هنا إشكالان قد يظهر لطالب العلم. أما الأول فربما يقول البعض منكم، يقول أنا لا أقدر أن أستوعب كل مادة الكتاب أو أن أفهم كل ما يعرض في الدرس، وليس بشرط طالب العلم أن يفهم كل ما يقال، لأن هذا معنى إنما العلم بالتعلم، والتاء تفيد معنى التدريج أن حصول مقصود العلم لا يتحصل من أول مرة، وإنما يتحصل بالتدريج. فإذا أخذت ربع أو جزء يسير من المادة فهذا يكفي، إن ضبطت أفضل من أن أحيانا الطالب العلم قد ينشط في الدرس في استيعاب كل المسائل لكن من غير حفظها ولا تثبيتها ولا ترسيخها. أما الأمر الآخر الذي أختم به هذه الكلمة القصيرة، هي أن البعض يقول أنا ربما أجلس مع المشايخ لسنين أسمع هذه الدروس وأحرص عليها، لكن إلى الآن أنا لم أتمكن من إقامة دروس أو من التعبير عن المعلومات التي عندي. أنا على يقين أن أكثركم قد حوى جملة من المعارف والمعلومات خلال هذه السنين التي لازم فيها الشيخ، لكن كما يقول العلماء رحمهم الله قديما، فرق بين معرفة الشيء وبين التعبير عنه. العلم مرحلتان أو ثلاث مراحل: السماع، الفهم، والمقصود هنا الفهم للمعاني، ثم التعبير عنها. والناس على مراتب في حمل هذه أو في التعامل مع هذه المراحل، ولهذا ترى أن فلان ينشط في الحفظ وآخر في الفهم والثالث قوي في التعبير لكن مع ضعف مثلا في التأصيل أو الحفظ. ولهذا انقسم الناس إلى فقيه وخطيب وواعظ، كل ميسر لما خلق له. فإذا حمل المعنى من غير قدرة على التعبير عنه هذا جزء من العلم، ومع التعلم والممارسة والنظر تنتهي إن شاء الله تعالى إلى التعبير والإفصاح عن مقصود العلم. ولهذا نجد حقيقة أن كثيرا من إخواننا الذين في العرف العام أنهم عوام، بمجرد حضورهم لهذا الدرس وحصول الفهم بمقتضاه وبمعنى، هذا في الحقيقة يعد من طلاب العلم، بل ربما هذا أفضل من كثير ممن له قدرة على التعبير والإفصاح مع ضعف في الفهم والإدراك، لأن الأصل في العلم هو الفهم للمعاني، والتعبير والحفظ وسائل، والوسيلة لا تقصد لذاتها. إخواني احرصوا على هذه الدروس، احرصوا على ما فيها من فوائد ومنافع، وانقلوا ذلك إلى واقعكم الدعوي دعوة وعملا. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الشيخ إلى تمام هذه المقاصد، وأن يرفع شأنه، وأن ينفع الإسلام، وأن ينفع الإسلام به، وأن يوفقكم إلى حقيقة العلم. وجزاكم الله تعالى خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم. الله يحفظك. جزاك الله خير.
جزا الله أخانا خيرا على ما قال، أسأل الله جل في علاه أن يكون خيرا مما يظن وتظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. أنا طويلب علم، وأرجو الله تعالى أن يحييني طالب علم، وأن يميتني طالب علم، وأن يحشرني مع العلماء. والله إن شهوة دخول الجنة بعد رؤية الرب عز وجل ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم منوطة عندي، وأرغبها رغبة أكيدة في أن ألتقي بمن أحب من أهل العلم. ونتعلم، وإن أدخلني الله الجنة لأطلبن إن شاء الله من المخطوطات والمسائل العسرة فأتعلمها من العلماء هناك، لأن ذلك قد فاتنا مع العلماء الربانيين، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فالمعارف والعلوم لها لذة يعني أشد من لذة الطعام والنكاح والشراب. فالطعام والشراب والنكاح هي قضاء حاجات وتفريغ طاقات، وأما السعادة واللذة الحقيقية إنما هي في المعارف، ولسيما إن تكاملت المعارف من خلال القلب والعقل، وأنا فهمي ويعني تصوري للعقل والفهم والقلب أن القلب هو مدرك الإدراك، هو موطن الإدراك، وأن العقل بمثابة السديهات الكمبيوتر أماكن التخزين، التخزين في العقل، والعملية الإدراك والفهم تكون في القلب. وبالتالي ديننا من أجل الطاعات فيه العلم والقلب والتقوى والورع والديانة، ينبغي أن تظهر على الإنسان كلما ازداد في العلم. ولذا الويل، كل الويل لمن ازداد علمه ولم يزدد ورعه أو تقواه أو عمله. وما أقبح بالإنسان أن يكون في ظاهره وليا لله وفي باطنه عدوا لله، نسأل الله العفو والعافية. علي حال أسئلة كثيرة ولعل الوقت أدركنا، ما أدري عندكم، أنا عندي هم أتكلم، ما أدري أنتم، يعني لعل الكلام كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، نكتفي بهذا القدر ونجيب. طيب، ما لا يدرك كله لا ما لا يدرك كله لا يترك جله. أخ من إخواننا من طلبة العلم بل من أهله، أخونا أبو البراء أسام المعاني، وهو صاحب موسوعة، صاحب كتاب موسوعة شرعية في علم الرقى، تأصيل وتقعيد في ضوء كتاب السنة والأثر، وهي موسوعة كبيرة في 7 مجلدات أو 6 مجلدات لا أذكر الآن، وهي نافعة ومفيدة. يقول فضيلة الشيخ فلان: السلام عليكم ورحمة الله، بعد إطمئنان صحتكم الكريمة أود إفادتكم بأن لي موقع الإنترنت تحت عنوان كذا، تحت عنوان الرقية الشرعية. وهذا الأخ حقيقة من الإخوة الذين يعني قد تخصصوا وألفوا تأليفا مستوعبا موسوعة شديدة. يقول حول موضوع هام وهو ما ذكرتموه: يا رعاكم الله، في مقدمة كتابكم الموسوم بفتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام بن تيمية عن الجان صفحة 213 في الحاشية، حيث قلتم وفقكم الله لكل خير، وقد اتخذ بعض الرقاة كلام شيخ الإسلام متكئا أو متكئا على مشروعية الاستعانة بالجن المسلم في العلاج لآخر الكلام، هل يجوز للمسلم أن يستعين بالجن للعلاج؟ الاستعانة بالجن ينبغي أن يغلق سدا للذريعة. فنقلت وجوه كثيرة، وفي بداية الكلام قلت فصل الشيخ حفظه الله أي الشيخ العثيمين هذا الإجمال في مجموع الفتاوى، ثم وقد اتخذ بعض الرقاة كلام شيخ الإسلام متكئا على مشروعية الاستعانة بالجن، ثم بينت الوجوه التي فيها المنع. السؤال يقول الأخ: قد أشكل فهم الكلام على بعض الناس، فعزوه للعلامة الشيخ العثيمين رحمه الله وتجاوز عن أثراته، وإليكم بعض الروابط تشير إلى هذا الأمر. يقول: قد حصل لي مثل ذلك، ومن باب الأمانة العلمية والتثبت من النقل أحببت الرجوع إليكم لاستيضاح الأمر، علما بأن بعض طلبة العلم عادوا إلى المراجع المذكورة للشيخ رحمه الله فلم يجدوا هذا الكلام. أنا أجملت وقلت فصل الشيخ في الإجمال في المنع، وأما ما بعده فليس من كلام الشيخ، ما بعد هذا الكلام ليس من كلام الشيخ. وأنا أحلت في آخر الكلام على كتاب اسمه الرقية والرقات بين المشروع والممنوع لباحث اسمه أبو المنذر خليل بن إبراهيم أمين، وهو من طباعة دار ابن الأثير. فالكلام اللاحق على ما أحلت عليه هو من كلام صاحب كتاب الرقية والرقات بين المشروع والممنوع صفحة 69 إلى 72، وهو كتيب صغير منشور عن دار ابن الأثير طبعا الأولى سنة 1997، وهو بمراجعة فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فهذا الكلام اللاحق لم أنقله ولم أعزه للشيخ العثيمين رحمه الله وإنما هو كما أحلت في آخر الكلام على هذا الكتاب. وجزاك الله خيرا أخي أبا البراء على هذا الاستيضاح وعلى هذا التثبت. ويمكن أن يكون فعلا الكلام يعني فيه إبهام، ولكن من دقق في الصيغة يعلم أن الكلام اللاحق ليس هو كلام الشيخ ابن عثيمين. سؤال كثير، والظاهر أن أخت من الجزائر هذه أخت وهي ترمز لاسمها برمز، وكثير من الأخوات يسألنا عن هذا السؤال: حكم صبغ بعض خصلات الشعر بلون الأصفر أو ما يسمى بالميش من باب التزين للزوج مع موافقته على هذا. لا إله إلا الله. الميش فيما سألت من العارفين فيه يقولون هو مادة أشبه ما تغلف الشعر، يعني مادة لها جرم تغلف الشعر، يعني تجعل على الشعر لون لكن تمنع من وصول الماء إليه. فمنع وصول الماء للشعر هذا إذا كانت جنبا أو محدثة تحتاج الوضوء أو الغسل فهذا لا يسقط الحدث كالمناكير الأظافر، فهذا ملحظ مهم جدا. فالميش يعني توضع مادة لها جرم تمنع من وصول الماء للشعر، وهذا يحرم من غير خلاف في هذا الباب. ثم الأصل في صبغ الشعر إن كان فيه شيب، والذي يعمل الميش اللي فيه عنده شيب وما عنده شيب. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: غيروا هذا الشيب. فالشعر الذي أسود لا يجوز أن يصبغ، فأغلب الميش يصبغ والشعر أصلا أسود. هذه مخالفة رقم 2. مخالفة رقم 3 في المسألة أن بعض من تصبغ يكون شعرها غير أسود تصبغ أيضا بعض الخصال بالسواد، والأصل الصبغ في السواد في من كان في شعره شيب أو لم يكن شيب. الصبغ بالسواد ممنوع لما ثبت في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة. فالشاهد أن الصبغ بالسواد حرام، وبعض هذه الخصال تكون بالسواد، وقد يغلب إذا كان الشعر يعني أشقر أو غير ذلك قد يغلب السواد، فهذا ممنوع. وهذه الآن المخالفة رقم 3. أما المخالفة رقم 4 فهذه الصرعات وهذا أنواع من التزين، وإن كان يعني للزوج وإن وجد في البيئة الخاصة للمرأة هو تقليعات غربية ولا يليق بالمؤمنات مثل هذه الأشياء. فالمرأة على جمالها تحافظ على فطرتها، المرأة على جمالها تحافظ على فطرتها وحتى في لباسها، فلا يليق بالمرموقات من أهل الديانة والورع والتقوى أن تنسلخ تماما مما هي فيه. وما أجمل ما يسمى بالجاز التعبير بالجمال أن يحافظ على الأصل الطبيعي والجمال الطبيعي للإنسان. جمال المرأة في طول شعرها وفي سواد شعرها، هذا خير جمال، هذا خير ما يمكن. الذي يقرأ أشعار العرب ويقرأ شروحات العلماء يجد أن الشعراء يتغزلون بالمرأة بطول الشعر وبسواد الشعر وأنه كالليل إلى آخره. فهذه التقليعات خروج عن الفطرة، خروج عن الفطرة الصحيحة، وهي نوع من أنواع المجارات للغرب، حتى أنهم لو ضيقوا على أنفسهم ودخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن. فلهذه المحاذير مجموعة أو متفرقة نقول بمنع مثل هذا الأمر. نفس الأخت تقول: أنا طبيبة منتقبة أريد التخصص في طب النساء لكنني لا أستطيع العمل بالنقاب وأضطر لنزعه داخل المستشفى، فما الحكم في ذلك؟ أنا الذي أراها أن وجه المرأة ليس بعورة، لكن إن تعين عليها ستره فلدرء الفتنة عن نفسها. فإن كانت المرأة معلمة أو بين الطبيبات ولا يراها الرجال فكشفت وجهها فلا حرج في ذلك. أما إن رآها الرجال وتعلم أن من هذه الرؤية الفتنة مأمونة كذلك لا أرى حرج في كشف الوجه. مثل مثل المرأة تكشف وجهها، ولا سيما إن كانت تعيش في بيت، في غرفة في بيت أهل زوجها، والناس بخير ولا ينظر الواحد إلى زوجة أخيه بريبة، حتى الفاسق إلا والعياذ بالله في صور نادرة أو في صور شاذة، هذه لها حكمها. ولذا بعض إخواننا يضيق على نفسه كثيرا، وقد سمعت سمحت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفتي رجل يقول أنا فقير لا أستطيع أن أتزوج إلا وأن أكون عند أهل أسكن مع أهلي ولي إخوة، وهل يجوز لإخواني أن يروا وجه زوجتي؟ قال إن كان هذا حالك فلا حرج. فبعض إخواننا يعيش في غرفة وهذه الزوجة طوال وقتها وهي في المطبخ بخمارها وبلباسها، فهذا في شدة وهذا أمر لا داعي له. حتى بعض النساء تركن رخصة أن تكون المنتقبة المحرمة أن يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، فتقول لا أنا أغطي وجهي وأدفع إيش؟ أدفع كفارة. إيش أنا الشرع يأذن لك أنت تغطي وجهك لشرع الله فتكشفينه بشرع الله؟ وكأني أفهم من أن الناس في مكة وأن ومن يرد فيه بإلحاد وظلم نذقه من عذاب أليم، فكأن موطن ابتلاء وصبر ومصابرة وامتحان، المرأة تكشف وجهها وأن تحرم وأن تقي وينبغي تغض النظر، ترى وجوه عجيبة في مكة كل الجنسيات كل الألوان كل السماح تراها كلها، وأنت مع هذا تجاهد نفسك وتحفظ إيمانك وتغض بصرك، وهي مطلوب منها أن تكشف وأنت مطلوب منك أن تغض، مكان عظيم. هذا يؤكد أن الوجه ليس بعورة، الوجه في حد ذاته لو كان عورة ما لا جاز للمرأة أن تكشفه في صلاة ولا أن تكشفه في عمرة ولا أن تكشفه لشهادة ولا أن تكشفه لحاجة وما شابه. السؤال الثالث في لنفس الأخت تقول هل الزوج طلب استمتاع من زوجته بعد العقد قبل الدخول بما دون الوطن، وهل عليها طاعته في ذلك، وهل هي آثمة عند الرفض؟ المطلوب من المرأة أن تغلب أمر وليها المحبوسة عنده، فالمرأة لها وليان بعد الزواج، أبوها أو وليها وزوجها، فإن تعارض أمر الزوجين تغلب أي الأمر أي الأمرين محبوسة عنده. يعني المرأة لما تحرج في تعبير الدارج أمره المحبوسة عنده، لما تحرج المرأة تروح على بيت أبوها إيش لها بتغلب أمر الوالد. طيب على كلام الأستاذ حفظه الله أمر الوالدين، لو أمرك أبوك وأمك تطيع من؟ قدم الأم طاعة الأب للأم؟ الأب الأب طاعة للأم، ولكن البر للأم، تقدم بر الأم على بر الأب. لو كان عندك مال لا تستطيع إلا أن تنفق على واحد، تنفق على من؟ على الأم. لكن لو وقع أمر من أب وأمر من أم والأمران مختلفان تقدم طاعة الأب، لأن الأم يجب عليها أن تطيع الأب، فالأب يغلي طاعة أمر الأم صحيح، فتقدم طاعة الأب، والأب أدرك وأعقل وأنبه وأفهم، تلك امرأة عاطفية ترى جيه جديد تغير هكذا، فطاعة الأب مقدمة طاعة الأم. لذا المرأة إن صدر لها أمران من وليين فتقدم طاعة المحبوسة عنده. يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته من غير دخول، الأصل في الدخول أن يكون فيه إعلان، فإن وقع من غير إعلان وقع إثم وليس بزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، وكلمة الله مراد في الحديث وهو عند مسلم في الصحيح، كلمة الله مراد في الحديث إنما هي الإجاب والقبول، إنما هي الإجاب والقبول، فهذه هي كلمة الله. فإن استطاع الرجل أن يتمتع بزوجه لا حرج، لكن من غير دخول. فإن أمرها وليها ألا تخلو به وألا تخرج معه فالواجب عليها أن تطيع أمر وليها، إن قال لها أبوها قال لا تخرجي يا بني مع زوجك، يعني زوجها الذي لم يبني عليها، التي لم تزف إليه، فالواجب عليها أن تطيع أباها. لو قال لها لا تخلو به، ما تكون بينكم خلوة. لكن لو وقعت الخلوة والأب يقر ولا يعترض، أو يراها تخرج معه ولا يعترض، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، إنه هي زوجة يحل له منها كل شيء إلا الوطء، فلا بد من الإعلان، لا بد من إعلان قبل الوطء، والله تعالى أعلم. أخ من مصر يقول أرجو أن أذهب، إني أرجو من الله أن أذهب إليكم لطلب العلم. فيا مرحبا إن جئتنا، فيا مرحبا. استلفت مبلغ مالي من عمي وقال لي لا ترجع المبلغ حتى يتوفر لديك، يعني ليس مقيد بوقت. ثم توفي عمي وترك بنتان متزوجتان وزوجة له وأحفاده اليتامى، يعني هو جد لأولاد، وولده قد توفي قبله. هذا ما يسمى عند الحنفية بالوصية الواجبة. لو أن رجلا له أولاد، وولد من أولاده توفي في حياته، ولولده الذي توفي أولاد، هل يرثون من جدهم؟ لا يرثون من جميع أهل العلم. متأخرون الحنفية يقولون يرثون من جدهم وصية واجبة. إيش يعني وصية واجبة؟ قالوا يعني الثلث، يأخذ نصيب أبيه ما لم يزد عن الثلث. فلو كان هؤلاء الأولاد عم واحد فقط يأخذون الثلث، والعم الآخر يأخذ الثلثين، يأخذ الباقي. وقالوا واجبة سواء أوصى الجد أو لم يوصي. الجماهير يمنعون، جماهير الفقهاء يمنعون، وسط المسألة طويل وكثير. لكن الأخ يقول الآن زوج من زواج البنتين يطالبني بالدين، أنا لمن أسد الدين ولمن أعطي؟ أنت ترى أوثق أصحاب أكثرهم ديانة وأمانة من الورثة من البنتين عبر الزوج، ترتب الأمر عبر أزواجهما، أو المرأة مرأة المتوفى، وتسد الدين، وهذا واجب عليك، وهذا المال أصبح ينتقل الآن للورثة، هذا المال ينتقل للورثة، تعلم البقية إنه أنا للمتوفى مبلغ كذا في ذمتي، وأنا سددت زوجته هذا المبلغ، هم الآن يقسموا فيما بينهم. وزوج البنت يقول الأخ لا يريد أن يعطي هذا المبلغ للأحفاد، فهو إن كان أراد أن لا يعطي فهو يقول بمذهب جماهير أهل العلم، والمسألة منزع اجتهادي محض ولا يوجد فيها نص، فأنت لا يجوز لك، لأنه هو لا يريد أن يعطي الأحفاد، وهو يعني يريد أن يعمل بمذهب جماهير أهل العلم، أن تجعل ذلك ذريعة لأن لا تسد الدين الذي عليك، وتقول والله هذا ظلم للأحفاد، هذا منطق غير صحيح. فتلكؤ الأخ في سداده لهذا الدين وعدم إعطائه هذا المال للورثة تلكؤ غير شرعي، وهذا لي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، لي الواجد ظلم. فأنت إن كنت واجدا غنيا فيجب عليك حالا وفورا يجب عليك أن تسد الدين، وكما ذكرت تعطيه لأوثق وأدين أصحاب الحقوق، وتخبر الآخرين وتبرأ ذمتك، والشأن شأنهم، والله تعالى أعلم. أخ يسأل من الإمارات هل يوجد تحقيق آخر للشيخ الألباني للإرواء وهو مطبوع؟ من أوائل عمل شيخنا رحمه الله تعالى في تحقيقاته الإرواء، والإرواء هو كتاب خدم فيه كتاب منار السبيل لابن ضويان، ومنار السبيل كتاب فقه حنبلي معروف، شرح كتاب الدليل منار السبيل خرج الشيخ الأحاديث، هنالك أحاديث كثيرة الشيخ ما وقف عليها، بل وجدت بعض الأحاديث الشيخ لم يذكرها وهي في منار السبيل، ولكنها ليست بكثيرة. فالعلماء تتابعت جهودهم، فكتب اثنان منهم وآخرهم الشيخ صالح آل الشيخ كتاب فيه تكميل ما فات الشيخ من التخريج أو مما لم يظفر الشيخ به التخريج. الشيخ كعادته رحمه الله بقي ينقح ويزيد، والكتاب الشيخ لم يراجع الإرواء، فهنالك في موطن تخريج حديث مقلوب في غير موطنه، وكان بدي لو أني أتيتكم بهذا الموطن، يعني يوجد تخريج على حديث وهو لا يناسب التخريج الذي وفوا، ولعلي إن ذكرتموني بسؤال أذكر لكم هذا الحديث لاحقا تحديدا وضبطا. وكما ذكرت لكم الشيخ في مشواره العلمي، وكان الشيخ يردد عبارة لا يعرفها ولا يعرف قيمتها إلا من يعاني العلم، كان الشيخ دائما يقول العلم بحث، العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، ما يقبل تجمد، العلم بحث، كلما توصل مكع البحث لشيء تفعله. ولذا يوجد حديث الشيخ تغير حكمه عليها. وأذكر أني زرت الشيخ بعد لقاء مع بعض إخواننا، أرسل لي مخطوط من العراق محفوظ في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، وهذا الكتاب اسمه هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المشكات، أنا مصابيح المشكات، وهو من تأليف الحافظ بن حجر الأسقلاني. فالشيخ لما نظر الكتاب بيدي قلبه ففرح جدا به، والشيخ له عناية مهمة في المشكات المصابيح. لا هذا الكلام على المشكات الآن، تخريج المشكات، وهل هذا تخريج الشيخ المشكات آخر تخريج أم لا، فهذا لا صلة له بالإرواء، لكن أستطرد أذكر شيئا عاجلا. فالشاهد بارك الله فيكم، الشيخ قال لي هذا المخطوط، قلت أصور لك يا شيخ، قال لا ابقي عندي وأنا أبعث لك صورة، عندي قال أنا أرسل لك صورة. ثم طبع الكتاب حقيقة، طبع أخونا فضيلة الشيخ علي الحلبي، وتعليقات الشيخ على المشكات الجديدة جلها في هذا الكتاب في نشرة أخينا الشيخ علي، أخبرني أنه فوق 95% من أحكام الشيخ الأخرى التي استجدت على المشكات هي موجودة في كتاب هداية الرواة. أنا الآن هذا كلام آخر، نرجع إلى الإرواء، حصلت نسخة أخينا الشيخ سيد العوايشة حفظه الله من إرواء الغليل، ووجدته في نسخته نقل جميع تعليقات الشيخ وتراجعاته على نسخته من المشكات، فأنا نقلت تعليقات الشيخ بواسطة أخينا الشيخ حسين العوايشة، وللشيخ تراجعات كثيرة، من أشهرها وأهمها وأوعبها وأطولها أنه صحح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت، صححه في الإرواء، وذكر تعليقة طويلة بخطه مفصلة في التراجع من ذلك وأن الحديث لم يصح، ومثله كثير ومثله كثير. فالإرواء حقيقة يحتاج الشيخ ما ضبط طبعة جديدة، لأن الحق الكتاب ليس له، وللشيخ ملحوظات عديدة وكثيرة على الكتاب مدونة موجودة بخطه والله تعالى. أخ يسأل من مصر على حديث عبد الرحمن بن سمرة من جندب، وهو حديث طويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أوله: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، إلى آخر الحديث وهو طويل. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية وشيخه ابن تيمية يجودان الحديث، بل ذكر الشيخ الإمام ابن القيم أن أبا موسى المديني بنى كتابه الترغيب والترهيب على هذا الحديث. هذا الحديث الحقيقة ضعيف، وإن صح منه فصحت منه قطع يسيرة فقط، صحت من هذا الحديث قطع يسيرة جدا، وأصل الحديث بهذا الطول ضعيف، وهو في ضعيف الترغيب والترهيب. وصنع الحديثية فيما أعلم وفيما جمعت وقرأت ونظرت وكتبت تخريجا له في تعليق لي على كتاب التذكرة في حوال الموت وأمور الآخرة من قرطبي، الحديث ضعيف والله أعلم. أخ من هولندا يسأل: ما هو الكتاب الذي تنصحنا بقراءته في الزواج؟ أنصح بأداب الزفاف وأنصح بتحفة العروس، فكلاهما كتاب جيد ونافع وصريح فيما ورد في السنة مما يلزم العروسين، فأنصح العروسين الذكر والأنثى قبل الزواج أنصحهما بقراءة كتاب إداب الزفاف لشيخنا وكتاب تحفة العروس للشيخ الإسطنبولي محمود مهدي الإسطنبولي. وهل تنصحنا بقراءة الزهد للإمام أحمد؟ الكتاب الزهد للإمام أحمد كتاب مهم ونسخه الخطية قليلة وناقصة ويتطلبها من فترة أخينا المحقق عامر صبري العراقي المقيم في الإمارات له عمل يصدر قريبا وأظنه إن شاء الله سيكون جيدا وهو أحسن من الطبعات الموجودة. كتاب الزهد كتاب يحتوي الأحاديث الضعيفة وفيه أثار كثيرة والأثار فيه منها الصحيح ومنها الضعيف. لمن يحسن التمييز يقرأ ومن لم يحسن التمييز يقوم الآن بعض إخواننا المصريين بجمع الأثار موسوعة في الأحاديث الأثار الصحيحة في الزهد وموسوعة في الأحاديث الأثار الضعيفة في الزهد. فالمثقف الغير متخصص في علم الحديث أو طالب العلم مبتدئ ينصح أن ينظر في مثل هذه الموسوعات وفي مثل هذه الأحكام. أما طالب العلم الذي نظر في الإسناد يحسن أن يقدر أي يمكن أن تكون العلة وأن يفحص وأن يدقق أو أن يعلق أو أن يحكم. فالكتب الأصيلة هذه خير من تلك والله تعالى أعلم. هل يا شيخ هل يجوز البيع ما ليس لك؟ مثال يحدد لك سعر ويقول لك فوق ما ذلك ولك، يعني أقول لك هذه قطعة الأرض ب10,000 أنت أيها السمسار فوق شو بتجيب هو لك، هل هذا جائز؟ لا حرج، الأصل في معاملات الحل ولا يوجد دليل يمنع. لكن أنت الآن كسمسار في مثل هذه القطعة في مثل هذه المعاملة بمثل هذا الشرط أنت الآن لست سمسارا، أنت الآن وكيل بيع، تقول للمشتري ترى هذه السلعة عندي ثمنها عندي ويفاوضك على أنك كأنك بائع. أنا الآن أرى واحد سمسار وأعلم خلاص السمسار مفروغ منه له 2% وانتهى الأمر، فلا كلام لي عنده بالسعر، أنا فوضي مع البائع والسمسار واسطة بيني وبين البائع، لكن هو يأخذ أجرة سمسرة مني ويأخذ ربح القطعة ولو يشعرني بأن له ربح بأن له ربحا هذا أمر لا يوجد شرعا. فالسمسار إذا كان مجرد وساطة يأخذ النسبة المعتادة بصدق، يأخذ النسبة المعتادة بصدق ما في حرج. أما إن لم يكن له وساطة وكان البائع فينبغي أن يشعر المشتري أن السعر عندي وأنا وكيل بالبيع ولا يضيف سعر السمسرة ويكتفي بفرق السعر الذي هو عبارة عن وكالة بالبيع والله تعالى أعلم. أحد إخواننا من معور يسأل يقول حفظك الله يا شيخنا من كل سوء أما أمين وإياك، ما حكم من تزوج من غير علم أهله إن كان امرأة فهذا السفاح لا نكاح لأبوه، وإن كان رجلان إيش هذا العقوق، لكن الزواج صحيح. يعني لو رجل تزوج امرأة دون أن يخبر أباه زواج صحيح، لكن هذا عقوق عقابة، فالعقوق فيه إثم إلا إن كان هنالك ملابسات وخفايا ومصالح ومفاسد تزاحمت إلى آخره، فهذا له حكمه وهذا له تقديره. أنا أتكلم على الأصل، أتكلم عن أصل المسألة. أصل المسألة أن الأصل في الولد إن أراد يتزوج أن يخبر أباه، بل أن يخبر من يحب وأن يشاركه من يحب بمثل هذا الأمر. لكن لو وقع الزواج من غير علم الوالد الزواج صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن نكاح إلا بولي أي للزوجة ولي الزوجة والله تعالى. هل يجوز أخ من مصر يقول هل يجوز تشمير الثوب البنطال مثلا إذا كان طويلا بعض الشيء؟ نهى النبي عن كف الثوب، كف الثوب يشمل القميص بجداش ويشمل البنطال، يشمل الثوب من فوق يشمل الثوب من تحت، فتشمير البنطال فيه كره والإسبال فيه كره. إيش الواجب؟ القص. ليس الواجب للتشمير، التشمير فيه كره، التشمير فيه كراهة والإسبال فيه حرمة. وأنبه وقد نبهت وفعلت في بعض كتب متأخرة وفي بعض المجالس أن الحديث الذي فيه إن الله لا يقبل لمسبل إزاره صلاة لم يثبت ولم يصح، وقد غرني تصحيح الإمام النووي في الرياض الصالحين وتصحيح أحمد شاكر لهذا الحديث، وتراجعت عن تصحيحه، وإن كان قد ذكر في كتابي القول المبين في إخطاء المصلين، فالحديث لم يثبت ولم يصح، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: هل يجوز دفع زكاة المال لطالب علم يدرس غير العلم الشرعي؟ طالب العلم لا يعطى من زكاة المال، طالب العلم يعطى لا لأنه طالب علم وإنما لأنه محتاج فقير، طالب العلم يعطى لفقره لا يعطى لطلبه، فما دام أنه فقير سواء طلب علم شرعي أو طلب علم دنيوي مباح وكان فقيرا محتاجا فله أن يأخذ. هل يجوز دفع زكاة المال لدور القرآن؟ لا، دور القرآن ومراكز تحفيظ القرآن والمساجد ليست من مصرف في سبيل الله، مصرف في سبيل الله الحج، ومصرف في سبيل الله الجهاد على تفصيل فيه ذكرناه في أوانه ويذكر في حينه، أما مستشفيات والمدارس والقرآن ومراكز تحفيظ القرآن فهذه تقوم وتنشأ من صدقات المسلمين ولا تنشأ من زكوات أموالهم. ما حكم من أتى زوجته من دبرها ثم تاب بعد ذلك؟ من أتى زوجته من دبرها فهو ملعون، والمرأة إن طاوعته فهي ملعونة مثله، والعوام يقولون أن من أتى زوجته في دبرها فهي طالق، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه الخرافة لها أثر سلبي وسيء للأسف. امرأة مر على الهاتف أسرت بل صرحت أنها لا ترد يد لامس، يعني تزني والعياذ بالله، وقالت: الذي أوصلني إلى هذا زوجي. كيف يا أختي؟ قالت: والله أنا مصلية ومحتجبة لكن زوجي يأتيني من دبري، وأنا أعلم أن الزوج إن أتى امرأته من دبرها فهي تطلق، فأنا قلت: هو ينام معي بالحرام فمعه ومع غيره بالحرام، أعوذ بالله من الشيطان. وهذا أثار الجهل، فإتيان المرأة مع من الدبر لا تطلق، لكن العلماء وقد ذكر على وقد نصص على هذا البهوتي في كتاب كشف القناع وهو من كتب الحنابلة، نصص أن المرأة إن أجبرها زوجها على أن يأتيها من دبرها فلها أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق. ففرق بين من يقول أن إتيان الرجل زوجته من دبرها تطلق بمجرد هذا الفعل، وبين أن لها أن تطلب الطلاق، لكن من الذي يفرق بينهما؟ القاضي، فلها أن ترفع أمرها للقاضي ليطلقها، لكن هي طالق بمجرد الإتيان فلا. إيش في كفارة؟ ما في كفارة. أيهما أهون، إتيان الرجل امرأته وهي حائض أم إتيان الرجل امرأته من الدبر وهي حائض؟ لأنها وهي حائض حلال بأصله ممنوع بوصفه، والإتيان في الدبر حرام من أصله، وإذا كان الدم العارض وهو دم الحيض يمنع بسبب العرض هذا العارض، فالغائط دائم في هذا المحل، فالمنع من باب أولى، فالمنع من باب أولى. لذا لما كان الرجل يمكن أن يضعف ولا يصبر على شهوته فيأتي أهله ويحارب، فالشرع راعى هذا الضعف فأوجب كفارة عليه بدينار إن كان في أوج الحيض أو نصف دينار إن كان في آخر الحيض، بينما لم يرتب على إتيان المرأة من الدبر كفارة، لأن الأصل أن العرب لا تفعل هذا. ولذا إخواني بعض من أزاغ الله قلبه وفهمه في هذا الزمان يقول: لا يوجد نص في تحريم إتيان المرأة من الدبر، وهذا فهم أعوج للإمام القرطبي أحمد بن عمر شيخ المفسر، كتاب اسمه إظهار إدبار من جوز إتيان النساء في الأدبار، وذكر الإمام ابن كثير كلاما جيدا على إتيان المرأة في الدبر عند قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وكذلك الإمام القرطبي ومما ذكر قال وقد نسب إجواز إتيان النساء للدبر للإمام مالك في كتاب السر قال وخذاق أصحابي الإمام مالك لا يعرفون نسبة كتاب السر له. قال بل كذب على نافع بل كذب على ابن عمر. وقد قيل الإمام مالك يقولون أنك تجوز إتيان المرأة في الدبر قال سبحان الله أليس هؤلاء بعرب؟ ألا يقرؤون قول الله حرثكم؟ كيف يكون الحرث؟ أين يكون الحرث؟ إيش الحرث يعني؟ الحرث تضع بذرة في الأرض فتنبت هذا هو الحرث. فكيف تنبت البذرة إن كانت الدبر؟ والكذب على ابن عمر ظاهر فقد ثبت عنه. وهنالك رواية في البخاري موهمة عن ابن عمر والبخاري تركها قال فأتوا حرثكم أن شئتم قال في وفي البخاري نقاط فراغ بياض فبعضهم قال أي في الدبر. وأمر هذا مشكل لكن ثبت عند الدارمي أن عبد الله بن عمر سئل عن التحميض والتحميض كان المرأة في الدبر فقال ابن عمر ذلك كفر بالله العظيم. نترك قول ابن عمر لثابت عنه بإسناد كالشمس صحيح متصل نترك هذا الكلام الظاهر الذي يقول ذلك كفر بالله العظيم ونأخذ برواية فيها فيه ولا ندري إيش فيه. لذا فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم على أي هيئة من جهة القبول أو من جهة الدبر على أن يكون الإتيان في موضع الحرث على أن يكون الإتيان في موضع الحرث. لذا إتيان المرأة في الدبر حرام. ومن ما وقفت عليه في سير علام بن بلاء في ترجمة أحمد بن شعيب النسائي الإمام أبو عبد الرحمن صاحب السنن كان يقول للإمام النسائي قال يقول كان في وجنه حمرة وكان يخصد ديه كان ويأكلها مخصية وقال هذا يعين على الباء. قال الإمام الذهبي في ترجمة النسائي قال وقيل إنه كان يرى إتيان النساء جواز إتيان النساء من الدبر ثم قال قلت كلا والله إنه لم يقل ذلك. وليه يقول الذهبي وليه جزء في تحريم إتيان النساء في الأدبار. فكلمة جواز إتيان النساء في الأدبار كذب على مالك وعلى نافع والشافعي وعلى ابن عمر وعلى النسائي. فالمرأة إتيانها من الدبر حرام. الله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.